السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام، إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وبعد، فإن أصدق الحديث عند الله تبارك وتعالى هو هدي محمد، هو القرآن الكريم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونعيش الليلة بإذن الله تبارك وتعالى في سهرة إيمانية مع الشيخين الجليلين، فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي وفضيلة الشيخ ماجد أبو اللي. والشيخ وحيد لا يخفى عليكم، ومن مؤلفاته يعني العظيمة كتاب وقاية الإنسان من الجن والشيطان، وكتاب الصارم البطار للتصدي للصحة الأشرار، وبداية المتفقه، وله مؤلفات عديدة. ومع فضيلة الشيخ أيضا، هو لا يخفى عليكم أيضا، فضيلة الشيخ ماجد أبو اللي، وله كتاب الرجال الذين تكلم عليهم الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب، وكتاب تزكية النفوس تحقيق الشيخ أبو ماجد أبو الليل. والآن يعني سنتحدث في هذه يعني البداية الطيبة المباركة عن موضوع هو من الأهمية بمكان، وهو الموضوع سيكون عن العشر من ذي الحج، وسيكون أيضا عن الأضحية وأحكامها. ونبدأ بهذا الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، يعني العشر، يعني العشر من ذي الحجة. فالآن يعني نكون مع الشيخين الجليلين، سأقول الآن مع فضيلة الشيخ وحيد بالي يحدثنا عن فضل هذه العشر.
فضل بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المشاهدون الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن مقبلون على العشر من ذي الحجة، وهذه العشر أيها الأحباب لها عبادة خاصة، لها فضل عند الله عز وجل، لها اجتهاد خاص، ولذلك ينبغي للإنسان أن يستحضر النية قبل دخول هذه العشر. اليوم كم؟ اليوم 27 ذي القعدة، عن باقي 3 أيام. ينبغي أن تضع برنامجا إيمانيا تعبديا لدخول هذه العشر، لأنها موسم من مواسم العبادات. وأنت تعرف أن التاجر إذا دخل على موسم من مواسم التجارة لابد أن يعد له عدته. فأنت أيها المؤمن تتاجر مع من؟ تتاجر مع الله تبارك وتعالى، تريد أن تكسب الحسنات الكثيرات في الوقت القليل، لأن الفرصة هي عمرك، وعمرك هذا رأس مالك، فإذا فرطت في عمرك فرطت في رأس مالك، خسرت والعياذ بالله. وإذا استغليت عمرك في طاعة الله عز وجل وفي القرب منه كان هناك الربح الوفير. فتعال معي نضع برنامجا إيمانيا للعشر من ذي الحجة، كيف ستستغل هذه العشر في طاعة الله تبارك وتعالى. الحديث الذي ذكره أخونا الشيخ محمد: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه العشر. ما من أيام، وهذا الحديث من الذي نطق به؟ إنه الحبيب صلى الله عليه وسلم يحث أمته على الاجتهاد في هذه العشر. بعض الناس يقرأ قرآن كثير في هذه العشر ويركز على القرآن فقط، هذا جميل ورائع، لكنه أخذ عبادة واحدة. بعض الناس يركز على ذكر الله عز وجل فقط في هذه الأيام، هذا رائع ولكنه أخذ جانبا واحدا. وبعض الناس يركز على الصيام فقط لكنه أخذ جانبا واحدا. أنا أريد منك الشمولية في العبادات، أريد أن تقوم بعدة عبادات في وقت واحد. يستحب لك أن تصوم هذه العشر، يستحب لك أن تكثر من تلاوة القرآن في هذه العشر، يستحب لك أن تكثر من الصدقات في هذه العشر، يستحب لك أن تزور القبور في هذه العشر، يستحب لك صلة الأرحام في هذه العشر، بر الوالدين في هذه العشر، إكرام الضيف في هذه العشر. يعني كل عمل صالح تستطيع أن تفعله في هذه العشر فلا تتردد في فعله. واضح أخي الكريم؟ ينبغي أن تضع برنامجا يجمع لك أكثر عدد من الحسنات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ما من أيام العمل الصالح فيها، العمل بالألف واللام، أحب إلى الله من هذه العشر. هذا الألف واللام هذه يسموها للاستغراق، تستغرق جميع الأعمال، جميع الأعمال. يعني بعض الناس يقول لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام هذه العشر، ثبت في حديث بعض العلماء حسنه وبعضهم ضعفه. لا يجوز أن أصوم هذه العشر كلها، أصوم وأقطع، من الذي قال لك هذا؟ لا يجوز أن أتصدق في هذه الأيام كلها، أتصدق وأقطع، من الذي قال لك هذا؟ بل هي أيام للاجتهاد. بل إن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حاول أن يقارن بين العشر من ذي الحجة والعشر الأخيرة من رمضان، أيهما أفضل؟ فقال بأن بعض العلماء قال العشر الأخيرة من رمضان هي أفضل، وبعض العلماء قال لا، العشر من ذي الحجة أفضل. لكن شيخ الإسلام جاء برأي رائع جدا، تأملوا معي ماذا قال. قال إذا نظرنا من حيث الليالي فإن العشر الأخيرة من رمضان أفضل. لماذا يا شيخ الإسلام؟ قال لأن فيها ليلة هي خير الليالي على الإطلاق، وهي ليلة إيش؟ ليلة القدر. وإذا نظرنا إلى هذه العشر من حيث الأيام وجدنا أنها أفضل، لأن فيها يوما هو خير الأيام على الإطلاق، هذا اليوم هو يوم عرفة. إذن يستطيع الإنسان أن يضع له في هذه العشر برنامجا عاما، واحد مثلا يقرأ 10 أجزاء في اليوم، آخر سيقرأ 15 جزءا في اليوم، آخر سيقرأ 5 أجزاء، آخر 3 أجزاء، وهكذا. أيضا في الصدقات حاول أن تتصدق كل يوم ولو بصدقة، كل يوم ولو بصدقة وإن قلت. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوضح لنا أن الرجل إذا تصدق بصدقة في يوم فإن ملكا من السماء ينزل فيدعو له، يدعو له بالبركة والخلف في ماله. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وينزل ملكان من السماء فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. ما معنى أعط منفقا خلفا؟ يعني من أنفق اخلف عليه يا رب وبارك له في ماله وعوضه، ومن أمسك بخلا وشحا فاتلف ماله بالآفات والأمراض والأشياء التي تأخذ هذا المال. اللهم أعطي ممسكا، اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الملك الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. سؤال، كم تدفع في اليوم حتى تصيبك دعوة الملاك؟ كم؟ 1000، 10000، 20000، أي شيء، ادفع أي شيء. أنفق وتركه، ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وينادي ملكان فيقول أحدهم اللهم أعطي منفقا. منفقا نكرة ومنونة تشمل أي إنفاق، ولو في اليوم نصف، ربع جنيه، جنيه، دولار، ريال، نصف ريال، أي شيء في اليوم، ليرة، أي شيء تنفقه تصيبك دعوة الملك. يبقى أول أمر تلاوة القرآن، تضع لنفسك برنامجا إيمانيا في تلاوة القرآن. ثانيا في الصدقات. ثالثا ذكر الله. لا أقول لك ضع عدد 10000، 5000 كذا، لا، استغل الأوقات التي لا تستطيع أن تفعل فيها شيئا بالذكر. أنت تعمل اذكر سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أنت تذهب إلى المسجد اذكر الله عز وجل 100 مرة 200 مرة وانت راجع 500 مرة وهكذا. لماذا؟ لأن الذكر من أحب الأعمال إلى الله. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا أن الذكر يحيي القلب ويحيي الضمير.
طيب ولذلك خلنا في اتصال ممكن نأخذه.
طيب ماشي نكمل معكم بعد الاتصال إن شاء الله. تفضل.
السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل لي أكرمك.
لو سمحت يا شيخ.
تفضلي.
أنا أم الثلاث أطفال الأيتام. ألو.
نعم.
سمعني حضرتك.
إن شاء الله.
أنا أم الثلاث أطفال أيتام.
نعم.
طب لو أنا مثلا طلعت يعني أي شيء يعني الحمد لله لو طلعت أي شيء من الفلوس هل ده يعني غلط على المال الأيتام ولا حاجة؟
يعني أنت تخرجي صدقة من مال اليتيم؟
من المال.
من مال يعني اليتيم الذي ورثه من أبيه؟
لينا مصروف شهري.
هذا المصروف خاص بالأيتام ولا لك جزء وللأيتام جزء؟
لا هو والدهم الله يرحمه كان عنده عربية فعمهم بيديني مصروف شهري.
أيوة. طيب سنجيب إن شاء الله بإذن الله تعالى. أكتب السؤال.
طيب أشكرك.
لو أنا باخد من المصروف الشهري دوت اللي أنا باخد منه فيعني معايا للأيتام.
طيب خلاص.
طيب جزاكم الله عنا خير. تفضل يا شيخ.
نكمل بارك الله فيكم. قلنا القرآن الصدقات في العشر ثم ذكر الله. ذكر الله يحيي القلب. ما الدليل على أن ذكر الله يحيي قلبك؟ الدليل ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. مثل الحي والميت. شبه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يذكر ربه بالحي، قلبه حي يتحرك يألف يقترب من الله يحس يشعر حي في كل صفات الحياة، والذي لا يذكر ربه ميت لا يشعر لا يحس. ولذلك الذي يكثر من ذكر الله يشعر بسعادة، يشعر بطمأنينة، يشعر براحة نفس. اسمع إلى ربك وهو يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم اطمئن قلوبنا بذكرك يا رب. إذن الذكر، والذكر خير من الصدقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عند الترمذي بسند صحيح يقول عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله.
طيب يا شيخ نوجه سؤال فضيلة الشيخ ماجد. بالنسبة هل يعدل يعني شيء هذه الأعمال الصالحة؟ يعني مثلا مثل الجهاد هل يعدل الأعمال الصالحة في هذه العشر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه ابن عباس وأخرجه البخاري في صحيحه ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر؟ قالوا ولا الجهاد في سبيل الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله ما من أيام العمل الصالح فيها، العمل الصالح في هذه الأيام لا يوازي ولا يقارب الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. يعني رجل الشهيد الذي استشهد ومات في المعركة هذا الذي يقارب الذي يجتهد في العشر من ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد. قال ولا الجهاد حتى الجهاد في سبيل الله لا يقارن ولا يوازي العمل الصالح في هذه الأيام. أولا الشهيد له عند ربه سبحانه وتعالى أمور. أولا يغفر له بأول قطرة من دمه. اثنين، يجار من عذاب القبر، يوقى عذاب جهنم، يلبس حلة الإيمان، يزوج بـ72 وسبعين من الحور العين، وله عند الله منزلة شهادة الشهيد. ومع هذا الذي يجتهد في العشر الأواخر يكون أفضل أو يوازي هذا الشهيد.
العشر الأوائل تقصد؟
العشر الأوائل من ذر الحج في هذه العشر التي هو موضوع الحلقة. ولذلك كان سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما كان إذا دخل العشر اجتهد اجتهادا كثيرا وشديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. يعني لو حبيت تقلد سعيد بن جبير في كثرة العبادة وفي شدة العبادة لا تستطيع. لماذا؟ لأن سعيد بن جبير كان اجتهاده اجتهاد يشبه اجتهاد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فكان رضي الله عنه يجتهد هذا الاجتهاد الشديد حتى ما يكاد يقدر عليه. وطبعا سعيد بن جبير من العلماء كبار التابعين والأفاضل، وحصلت له محنة مع الحجاج بن يوسف. وسعيد بن جبير يعني تابعي غني عن التعريف، ومع هذا كان يعبد الله تبارك وتعالى ويجتهد اجتهادا كثيرا حتى ما يكاد يقدر عليه. فطبعا ما فيش شيء طبعا يعدل الأيام العشر الاجتهاد في العشر.
عفوا شيخنا، في اتصال إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم، يبدو أنه انقطع.
طيب تفضل.
السلام عليكم. طيب أكمل يا شيخ.
بنقول أن سعيد بن جبير كان يشهد هذا الاجتهاد الشديد حتى لا يستطيع أحد أن يقدر على ما كان يفعله. تكملة لكلام فضيلة الشيخ، إذا كان العشر دخلوا نعمل إيه في العشر؟ فجاء حديث عبد الله بن عمر أنه قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله من هذه العشر. فإذا دخل العشر فأكثروا من التهليل والتكبير والتحميد. المطلوب مننا نحن نعمل إيه بقى؟ نهلل، بس مش نهلل بمعنى تهليل الناس ده، لا، نهلل يعني نقول لا إله إلا الله، ونكبر نقول الله أكبر، ونحمد نقول الحمد لله، وفي رواية وتسبح الله، التسبيح أيضا. فتسبيح، تكبير، تهليل، تحميد، كل هذا من الأعمال الصالحة اللي ممكن تعملها، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عليه الصلاة والسلام.
طيب فضيلة الشيخ وحيد، يعني ما الحكمة في أفضلية هذه الأعمال في هذه العشر؟ إن كان
النبي صلى الله عليه وسلم
كل عمل حكمة.
النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن هذه الأيام أيام حج، والناس إذا وفق بعضهم لحج بيت الله عز وجل فقد وفقوا لعمل صالح، والآخرون الذين هم لم يوفقوا للذهاب إلى مكة أو للحج جعل الله عز وجل لهم هذه البدائل. يعني أنت الآن لم ترزق الحج هذا العام، هل تظل؟ لا، اجتهد في هذه العبادات فلك أجر عظيم وثواب تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى.
نعم. الله عنك يا شيخ. طيب متى تبدأ هذه العشر؟ متى؟ بعض الناس لا يعرف، ولكن نأخذ أولا اتصال يا شيخ.
تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل، الله يحفظك.
أيوة شيخ، أكرمك الله.
الله يحفظك.
لي رجاء بس عند سعادتكم.
تفضل.
لو كان بالإمكان أنكم تسمعون. أنا زي كتير جدا من الناس نفسي أشارك ولو بقدر بسيط جدا على قد ما يقدرني به ربنا في المجهود العظيم جدا جدا اللي كل المسلم بيشكركم عليه.
تفضل حضرتك. تفضل.
قناة الناس بسم الله ما شاء الله، يعني من الأشياء اللي أعادت للناس الدين السليم. ربنا يا رب يجازيكم كل الخير على أي مجهود بتعملوه.
بارك الله.
لكن يكرمنا ربنا كلنا، وأنا حاسس أن ده فكر ناس كتير جدا زيي، أنهم يشاركوا ولو بقدر بسيط جدا في أي عمل أو في أي شيء يكون بيتم يتقدم ربنا يجازيهم عنه الخير. مش عايزين يعني انا ساعات بقترح مثلا ان مثلا ممكن يكون في موقع لقناة الناس على شبكة الانترنت، انا ممكن ادخل عليه واوهب الشيء اللي انا بعمله ده، الوقت اللي انا بعمله بقضيه على النت بدل ما اقضيه على موقع من المواقع، يكون في ميزان حسناتي مثلا ان ربنا يكرمني بيه يكون لقناة الناس. كذلك برضو يريد وده مش عارف ممكن يعني لا يلقى بقبول بس هو اقتراح من وجهة نظر.
تفضل يا حضرتك.
عندنا مثلا مستشفى زي مستشفى السرطان بتاع الأطفال عملت لنفسها حساب وفي ملايين المسلمين أسهموا بمساهماتهم في إنشاء المستشفى. لو كان بالإمكان أنا راجل مثلا عايز أدفع 100 جنيه، عايز أدفع 10 جنيه، عايز أدفع 1000 جنيه، عايز أدفع 1,000,000 جنيه علشان كل كلمة فيها ذكر ربنا سبحانه وتعالى في القناة الصالحة دي أنا أؤجر عليها أنا وابني وأنا ومراتي وأنا وأبويا وأمي وأخواتي وصحابي، يعني ياريت يكون في حاجة بهذا الشكل يقدر أي مسلم يتقدم بيها يكون لجهة معينة، أي فكر يعني بلاش مثلا ندفع فلوس للناس اللي بتظهر على قناة الناس، ندعم أشرطة، ندعم كتب إسلامية، نعمل مشاريع للشباب، حاجات بهذا الشكل.
احنا شاكرين جدا على هذا الاتصال، بارك الله فيك،
وان شاء الله نرد على المسؤولين
وان شاء الله الإدارة سمعت. وانا ابشرك بان في موقع لقناة الناس فعلا على الانترنت، ممكن حضرتك تدخل على الانترنت وتضرب قناة الناس ستجد هذا الموقع ان شاء الله في هذه الاشياء، وحضرتك تكتب ايضا اقتراحك على الموقع اذا احببت. ونشكرك على هذا، بارك الله فيك واكرمك الله.
طب ناخذ صوت يا شيخ ان شاء الله. تفضل الله يحفظك. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل.
لو سمحت يا شيخ وحيد.
تفضل.
وعليكم السلام ورحمة وبركاته.
مرحبا وعليكم السلام.
شيخ وحيد، احنا ناس فقراء على قد حالنا يعني.
نعم.
يجوز اللي احنا نصدق؟
تتصدق ولو بالقليل جدا فتكتبون من اهل الصدقة ان شاء الله تعالى.
ان شاء الله.
بارك الله فيكم. بارك الله فيك.
اشكر نكمل يا شيخ.
نعم. فنقول أن هذه الأيام العشر إنما جعلها الله تبارك وتعالى للمسلمين ليتقربوا إلى الله عز وجل، لأنه موسم من مواسم الطاعات. وفي الحقيقة نحن لا نريد أن يأخذنا الوقت كثيرا، فسندخل في الأضحية وأحكام الأضحية لأنها تتعلق بها، لأنها من أفضل الأعمال في هذه الأيام العشر. صيام يوم عرفة ده مهم جدا، وعندك أيضا مسألة الأضحية، فسنأخذ بعض أحكام الأضحية أيضا لإخواننا الكرام. وفضل الشيخ ماجد معنا سيشارك أيضا بالإجابة على هذه الأسئلة لكي يعرف المسلم كيف يضحي وماذا يصنع إذا أراد أن يضحي إلى آخره. تفضل.
طيب شيخ ماجد، لو رجل أراد أن يضحي، بعض الناس يريد أن يضحي، ماذا عليه وماذا يفعل؟
فضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قبل ما نتكلم عن ماذا يفعل المضحي نعرف إيه هي الأضحية أصلا. يعني ايه أضحية؟ هو أضحية زي ما منطقها كذا أضحية، ويصح أن أقول أضحية، مرة أضم الهمزة ومرة أكثر الهمزة، أضحية وأضحية، مش عايز الهمزة خالص، شيل الهمزة خالص، مش مهم،
مش مهم الهمزة
خالص، ضحية. نقول ضحية بفتح الضم،
مهم ناكل لحمة بس، مش مهم.
نعم. الضحية هي الأضحية، هي الأضحية. ليه سميت أضحية أو أضحية؟ لأن الناس يذبحون وقت الأضحى، وقت الضحى، بعد صلاة العيد يوم العيد، في وقت صلاة الضحى، فسميت أضحية لهذا السبب، ومنها حتى سمي عيد الأضحى بهذا الاسم، عيد الأضحى، لأن الناس تضحي في هذا الوقت، فنصبت الأضحية للوقت ذاته الذي يضحي الناس فيه. الأضحية هذه هو أن تذبح شيئا، أن تذبح شاة، خروف، تذبح بقرة، عجل، جمل، أي ما شئت، فإذا ذبحت أو نحرت فقد ضحيت، في قمت بالأضحية. لكن واحد النهاردة عايز يضحي يعمل ايه؟ ايه المطلوب منه عشان يعمله؟ احنا سمعنا فضل العشر من ذي الحجة، مش عايزين بقى في العشر دول اضيع 10 ايام علشان عايز اضحي. اقعد ادور على الخروف اروح اشتريه وادور على العجل اجيبه منين والسعر ده ارخص والسعر ده اغلى وده مش عارف فلان يكلمني يقول لي عملت كذا ولاقي وقتي كله ضايع في العشر ايام لغايه ما اضحي. هجيب عجل هفضل اقول هجيب عجل هجيب عجل هجيب بقره هجيب بقره وبعدين في اخر كام يوم لا خلاص اجيب خروف ندور على الخرفان ونشوف الخرفان ونشوف سعرها ونتفرج عليها وبعد شويه لا خلاص مش هضحي خالص. يبقى انا ضيعت ال 10 ايام لا انا ضحيت ولا انا فعلت شيء من النسك المطلوب. فالرجل اللي عايز يضحي ده لازم اولا يعرف هو بيعمل ايه. الضحيه دي قربة لله سبحانه وتعالى عباده من ضمن العبادات زي كده الوضوء وزي الصلاه وزي الصيام. كذلك الاضحيه ان تتقرب الى الله سبحانه وتعالى باراقه الدم. وفي طبعا امور مطلوبه في الاضحيه يعني صفه الاضحيه ايه وايه العيوب اللي ما ينفعش اضحي بيها وايه العيوب اتجاوز عنها كل الكلام ده ان شاء الله نقوله ان شاء الله. لكن احنا بس بنقول اللي عليه اضحيه يعمل ايه. اول حاجه بتعملها ومطلوبه منك اذا دخل العشر من ذي الحجه اللي هو يوم الجمعه الجايه اول يوم تقريبا يوم الجمعة
حسب الرؤية إن شاء الله.
أو حسب الرؤية الخميس يا الجمعة أول يوم ليك في أيام العشر إيه اللي مطلوب منك لو كنت هتضحي. يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم سلمة رواه مسلم في الصحيح إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا بشره شيئا. إيه الحكمة من كده؟ لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يضحي ألا يأخذ من شعره وأظفاره؟ لتعتق جميع أجزائه من النار عشان كل الأجزاء تكون موجودة تعتق من النار. وبعض العلماء يعني أبدى يعني حكمة أخرى وقال أنه يتشبه فيها بالمحرم وغلطوه يعني غلطوا هذا الكلام لأن المحرم لأن اللي هيضحي ده مش هيعتزل النساء ومش هيمتنع من الطيب ويعني هو مش زيه في كل شيء والمثلية دي يعني مش ليس مثلها في كل شيء يعني. فالحكمة أن تعتق أجزاؤك كلها من النار. دي أول حاجة عايزينها للي عايز يضحي. لو كنت ناوي تضحي ما تاخدش حاجة من شعرك ولا أظفارك. واحد يقول طب أنا حلقت وأنا ناسي. إحنا طبعا كلنا بنيجي كده على أيام العيد ونروح نحلق قبل العيد في العشر أيام ولا نلتفت احنا هنضحي ولا لا. طبعا هذا خطأ هذا لا يجوز. انما امر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا على الاستحباب.
طيب يا
اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا ياخذ من اشعاره ولا اثاره شيء.
عفوا يا شيخ اتصال ناخذه. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل الله يحفظك.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي.
ازيك يا فضيله الشيخ؟
ازي حضرتك الله يكرمك
بارك الله فيكم
وفيك ان شاء الله. تفضلي
تفضلي سؤالك.
ايوه يابا
تفضلي السؤال.
انا مليش سؤال انا ليا حاجه تزعوها للناس جربتها بالفتره كده يعني.
تفضلي
تفضلي.
انا يعني حاجه وبصلي وبزكي وبعرف ربنا على قدر ما استطعت.
ربنا يكرمك ويبارك
فيك. فكيت السنه دي زودت الصدقات بتاعتي شوية.
الصدقات
بتاعتي شوية.
وطت التلفزيون شوية عشان
والمائدة وسعتها شوية. ماشي.
طيب اتفضلي.
ماشي.
نعم ان شاء الله.
والمحل بتاعي اللي انا ببيع فيه قللت الربح بتاعه على قد ما اقدر لان انا عرفت ان الانسان وهو ماشي مش هياخد حاجة معاه غير عمله. فاللي باقي الورثة معرفش هيبعزقوه ازاي ولكن اللي انا هنفقه هو اللي باقيله هو اللي انا هاخده معايا. فبقيت كنت بجيب علاج بالستمية سبعمية جنيه كل شهر مبقتش دلوقتي اجيب بمية جنيه. كنت طول ما انا قاعدة اقول اه وجناب وضلوعي من يوم ما انا كترت الصدقات وقللت الربح بتاعي وعرفت ربنا ربنا كتب لي روشتة من عنده تبارك الله الخلاق العظيم وشفاني فيها من امراض كتير كانت في جسمي. فانا بقول الكلمتين دول مش عايزة يعني حاجة من حد انا بقول تقولوهم للتجار الجشعين من خلال ما انتوا قاعدين كده في القناة الجميلة دي للاطباء اللي ما قلبهمش رحمة على الغلابة دول. يعني في ناس
فيك.
عندنا
أحسنت بارك الله فيك، أحسنت أكرمكم الله،
جزاك الله كل خير. وأنا يعني ما أقصدش غير أن أنا بس إيه ألفت نظر للي هو بيعمل عمل خير، ربنا برضه بيجازيه بيه في الدنيا وفي الآخرة،
يتقبل منه. أكرمكم الله بارك فيك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الصدقات في ميزان حسناتك. أختنا الكريمة تلفت نظر المشاهدين إلى قضية مهمة، وهي أن الصدقات قد ترفع البلاء، والصدقات قد يشفي الله عز وجل بها المرضى، كما هناك في حديث حسنه بعضهم وضعفه آخرون، داووا مرضاكم بالصدقة. فهي كانت عندها يعني أموال تنفقها على نفسها في المرض والأطباء والعلاج، فلما كثرت من الصدقات خفف الله عز وجل عنها. هذا درس طيب، ربنا يبارك فيها ويحفظها. تفضل حضرتك.
اتصل يا شيخ. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
جزاكم الله خير عما تقدموا لنا. اولا يعني عندي سؤالين لحضرتك.
اتفضل، الله يحفظك.
اول سؤال، انا دلوقتي مخطوبه بقالي سنتين، فالشاب اللي انا مخطوبه له يعني هو ملتزم على قدر ما، يعني مش ملتزم التزام كامل، يعني بيصلي الخمس فروض والحمد لله، ويصلي بعض الرواتب، بس هو يعني في بعض العيوب، يعني بيسمع احيانا وقت الفراغ يعني بيسمع اغاني خفيف كده، وانا حاولت ان انا ابعده عن الحاجات دي ما قدرتش. بيشرب سيجاره كل يوم، يعني انا مش هممني العدد، هممني ان هي ذنب، بس اقول له يقول لي دي سيجاره انا اقدر ان انا امنعها بس بعد الجواز. حاطط في دماغه ومصمم ان هو يقيم ليله العرس على ما يقيموها الناس، يعني بالديجيهات والحاجات دي، وانا كان نفسي بجد ان انا ارتبط بشاب ملتحي يلتزم بالنوافل والرواتب ويتقرب لله سبحانه وتعالى حتى ياخذني معه ويقيم ليله العرس، يكون بدء بطاعه مش بمعصيه. فانا مش عارفه، ودلوقتي خلاص يعني فاضل 3 شهور ونرتبط بعد ارتباط قرار ان شاء الله، وانا مش عارفه، ما ينفعش طبعا ارفع يعني اعمل الفشكله.
حضرتك تقول النصيحه ان شاء الله.
ماشي،
شكرا،
جزاكم الله خير.
هذه الأخت الكريمة نقول لها أولا نشكرك على محبتك لله عز وجل وقربك من الله تبارك وتعالى، ومحاولة أن يكون عرسك على شرع الله تبارك وتعالى. وفي الحقيقة يعني هي تلفت نظرنا لشيء مهم، كثير من الناس يعرفون الله عز وجل ويصلون ويصومون ويتقربون إلى الله، ساعة العرس ينسى هذا كله، يقول لا بنتي لازم تفرح وابني لازم يفرح، أو الرجل يقول أنا لازم أفرح أمام زملائي، ويظن أن الفرح لا يكون إلا بمعصية الله، لا بد يأتي بأغاني ورقصات وشيء من هذا القبيل، ولا يكون الفرح إلا بهذا. أخواننا الكرام، لا، أنت تبدأ أسرة إسلامية، فإذا أسست هذه الأسرة على طاعة الله عز وجل وعلى القرب من الله تبارك وتعالى، كتب الله تبارك وتعالى لك السعادة، وكتب الله القبول بين الرجل وزوجته الجديدة هذه التي يتزوجها، يعني بين الرجل وعروسه. فنحن نقول بأنه ينبغي الإنسان أن يبدأ حياته على طاعة الله. الأمر الآخر بالنسبة لزوجك الذي يعني عقد عليك وستدخلون بعد 3 أشهر، نقول تقدم إليه بالنصيحة الدائمة باللين والحكمة والموعظة الحسنة. ثانيا، عليك بالدعاء إلى الله تبارك وتعالى أن يهدي هذا الزوج وأن يؤلف بينكما في خير. ولعل هذا الزوج يسمعني الآن، أقول له يا أخي الكريم، أنا يعني أقول لك أنت تحمد ربك على أن رزقك بهذه الزوجة الطيبة التي تريد أن تأخذ بيدك إلى الله تبارك وتعالى. فقل في هذا الزمان أمثال هؤلاء النساء اللائي يأخذن بأيدي أزواجهن إلى طاعة الله تبارك وتعالى. فهنيئا لك هذه الزوجة، وعض عليها بالنواجذ وسيرة في طريق الله تبارك وتعالى.
ما اتصل يا شيخنا. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل، الله يحفظك.
أي يا شيخ،
بارك الله فيك، تفضل.
لو سمحت سؤال للشيخ وحيد عبد السلام، لو سمحت.
تفضل، معك حضرتك. الشيخ وحيد الآن عليك.
مين؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخنا، بالنسبة لشراء الأضحية من الأسواق وكده، دلوقتي معظم التجار ما بيقولوش على السن المظبوط بتاع الأضحية، بالذات في الحاجات زي البقر والكلام ده، يعني ما بيقولوش السن مظبوط، وعن دلوقتي الواحد متحير، هل لو اشترى الأضحية وما يعرفش مثلا السن بتاعها، هل الأضحية دي توافي الشروط ولا لا توافي الشروط؟ مش عارف.
طيب، نجيبك إن شاء الله على هذا السؤال بإذن الله تعالى. أقول يا أخي الكريم، بارك الله فيك، بالنسبة لسن الأضحية، الغنم 6 أشهر، والماعز سنة، والبقر سنتان والإبل 5 سنوات، هذا هو سن الأضحية لا تقل عن هذا. والتجار يعرفونها، يقولون أن البقرة كسرة 2 كسرة جوز، يعني كسرة 2 من الأمام، هم يعرفون هذا. فإذا أعطاك التاجر هذه على أنها السن المشروع وأنت ضحيت بها وأنت لا تدري، فأنت معذور وأضحيتك مقبولة إن شاء الله تعالى. لكن لا تتعمد أن تأتي بشيء صغير عن السن حتى ولو كان لحمه كثير، ينبغي أن تتقيد بهذا السن الذي شرعه لنا النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيك. فضيل الشيخ ماجد، يعني بالنسبة للأضحية بعض الناس يظن أنها واجبة، يعني
هو طبعا الأضحية الراجح أن هي سنة مؤكدة ليست واجبة، ولضعف يعني الأدلة الواردة في الوجوب ذهب العلماء إلى استحبابه. وحتى قال إمام ابن حزم في كتابه المحلى: لم يثبت عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنها واجبة. واجبة يعني فرض، واجبة يعني فرض. فلم يثبت عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أن الأضحية فريضة أو واجبة، ولكن جمهور العلماء على أنها سنة مؤكدة. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه جاء رجل يسأله، الرجل بيسأل عبد الله بن عمر عن الأضحية، فقال عبد الله بن عمر: لعلك تحسب حتما، انت فاكر دي لازم يعني لابد منها وفرض عليك، لعلك تحسب حتما. قال: لا، ولكنها أجر وخير وسنة. قال: نعم. يعني هو بيسأل الرجل: انت فاكر دي حاجة لابد منها لازم يعني؟ قال: لا، دي حاجة فيها خير وفيها أجر فيها ثواب وسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر: نعم. هكذا. فالأضحية ليست واجبة ولكنها مستحبة. ولكن برضه يعني أقدم نصيحة للمسلمين، إن إحنا مش عايزين نقف عند مسألة هي واجب فرض ولا مستحب، وبعدين إذا كانت مستحب يبقى خلاص ما ضحيش عشان هي مستحبة، وأدور أقول لا لو كانت واجب كنت ضحيت. لا، مش عايزين مسألة تكون هكذا. إحنا قلنا إن ده عمل صالح وقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ومن تمام النسك إنك أنت تذبح وتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأضحية. فمش عايزين الإنسان يقف يعني عند هذا الحد. صحيح الصحابة مش كلهم كانوا بيضحوا، يعني روى البيهقي في سنن أن عبد الله بن عمر، أن أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب كان لا يضحيان عن أهلهما خشية أن يستن بهما، يحصل الناس تفهم أي حاجة فريضة لازم يعملها، ما كانوش بيضحوا عشان كده. وكمان كان بعض الصحابة أبو مسعود البدري رضي الله عنه كان رجل موسر وغني، وكان بيقول: إني لا أدعو الأضحية، أنا ما بضحيش، وإني لموسر خشية أن يظن الناس أنها حتم، أن هي لازم وفريضة. فالصحابة كانوا بيتركوا الأضحية أحيانا. عبد الله بن عباس مثلا أعطى بلالا درهمين وقال له: اشتري بهما لحما وأخبر الناس أن ابن عباس قد ضحى. يشتري اللحم بدرهمين ويخبر الناس أن ابن عباس ضحى.
بالشيخ ماجد، يعني حضرتك تريد أن تبين الناس أنها ليست واجبة ولا فرضا.
نعم.
لكن يعني عفوا، في هذا الزمان كثير من الناس لا يضحي، فنحن نقول يستحب. نعم، يستحب أن يضحي، وهي نعم سنة مؤكدة زي ما قال فضيلة الشيخ نعم ماجد، سنة مؤكدة ينبغي أن نحرص عليها كعمل صالح في هذا الزمان.
نعم،
ونتركها طبعا.
نعم، تفضل.
جزاكم الله خير. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي.
كل سنة وانت طيب فضيلة الشيخ.
وأنت بخير.
ازاي حضرتك؟
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ايوه يا سيدنا الشيخ،
وطي صوت التلفزيون شويه عشان نسمعك.
حاضر. لو سمحت يا سيدنا الشيخ، انا عندي مشكله كبيره جدا.
تفضل.
وارجو ان حضرتك وكل الاخوات اللي قاعدين وكل اخواتي المسلمين يسمعوا مشكلتي. مشكلتي ان انا اصلا يعني مطلقه مرتين من زوج واحد، هو نفس الزوج، وساب لي ولد عمر الوقت 11 سنه. طلقني بسبب الحريق. انا اتحرقت بعد ما سافرت وانا عروسة, يعني بعد جوازي بسنتين بالضبط بعد ما خلفت محمد. فالوقتي انا مش عارفة ايه, اتجوزني تاني وبعد كده ايه طلقني تاني وجو وخطب بنت صغيرة عمرها من عمر ابني عندها 14 سنة. وانا اصلا بناشد كل اصحاب القلوب الرحيمة ان هم يبصوا لي ويحسوا بي. انا نفسي ان انا اقدر ان انا اشغل ايدي عشان اقدر ان انا اشتغل واقدر ان انا اعول نفسي واعول ابني. ان انا اقسم لك بالله العظيم, اقسم لك بالله العظيم كم مرة الزوج دوت مش وسابني وانا مش عارفة اعمل ايه. ولا بيسأل عني ولا بيسأل عن ابنه ورماني مرتين وكان اخدني الحمد لله الحمد لله ما جميلة لمحمد عليه الصلاة والسلام بعد كده تخلى عني.
خلاص يا اختنا الكريمة ان شاء الله يعني نهيب باهل الخير من استطاع ان يساعد هذه الاخت الكريمة فليساعدها وتترك رقمها في الكنترول ان شاء الله من اراد ان يساعدها او يتصدق عليها او يجد لها عمل او شيء من هذا القبيل من المساعدة فيتصل بالكنترول ان شاء الله.
طيب يا شيخان جزاكم الله عنك. شيخان بالنسبة للأضحية يعني بعض الناس يذبح قبل العيد وبعض الناس يذبح بالليل فهذا السؤال يتفرع من
اي نعم. هذا سؤال مهم وهو مسألة وقت ذبح الأضحية. متى يبدأ ذبح الأضحية؟ بعض الناس يذبح يوم عرفة ويظن أنها أضحية. اعلموا أيها الأحباب الكرام أن الأضحية لا تكون إلا بعد صلاة العيد. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من ذبح قبل الصلاة فإنما هي صدقة من الصدقات. وفي حديث آخر فليعد مكانها أخرى, يعني ينبغي أن يذبح مرة أخرى إذا كان ناويا على الأضحية. فنحن نقول ما وقت الأضحية؟ وقت الأضحية يبدأ من بعد صلاة العيد بعد انتهاء من صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق, يعني يوم العيد وثلاثة أيام بعده على الراجح من كلام أهل العلم. يوم العيد ويوم يوم العيد اللي يوم 10 ذي الحج ويوم 11 12 13 ثلاثة أيام بعد العيد على الراجح من كلام أهل العلم.
نعم. فضيلة الشيخ ماجد بالنسبة الأضحية يعني اللون اشترط
الايه
اللون هل يشترط فيها لون معين في الأضحية؟ بعض الناس يظن ذلك يعني فنريد الإجابة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو بس احنا نضيف إيضاحا لمسألة الوقت في الأضحية. زي ما سمعنا كده ان في ناس كتير بتضحي قبل العيد بيوم او تضحي قبل العيد بيومين ويبكي بالأضحية او يذبح ليلة العيد, كل هذا قبل صلاة العيد. فكان وقعت قصة يعني اريد ان يعني احكيها لصحابي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابو بردة ابن نيار رضي الله عنه. كان يحكي عنه البراء بن عازب, وده كان خال البراء بن عازب رضي الله عنه, بيقول ان ذبح خالي ابو بردة اسمه هانئ ذبح قبل ان يذبح النبي صلى الله عليه وسلم, يعني قبل صلاة العيد. ثم قال يا رسول الله ان هذا يوم اللحم فيه مكروه واني تعجلت نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري. فقال له صلى الله عليه وسلم أعد نسكا ادبح مرة أخرى. فقال يا رسول الله إن عندي عناق لبن هي خير من شتي لحم أذبحها. قال اذبحها ولا تحل جذعة لأحد غيرك. ايه معنى الكلام ده؟ هذا الصحابي الجليل بيحكي النبي صلى الله عليه وسلم انا ذبحت بدري قبل صلاة العيد وقبل الوقت المشروع. فيا رسول الله ان هذا يوم اللحم فيه مكروه واني تعجلت نسيكتي. هذه الجملة يعني استشكلها العلماء إن هذا يوم اللحم فيه مكروه, هو حديث صحيح صحيح مسلم. فإزاي اللحم يكون مكروه في هذا اليوم؟ فقال البعض العلماء اللحم مكروه يعني في مشقة وفي يعني طلب اللحم في مشقة، سواء الفقير بيطلب اللحم من الغني ففي مشقة عليه، فمكروه على النفوس للنفوس، أو أن الغني عنده مشقة في تحصيل هذه الذبيحة وشرائها وتعيينها واختيارها ففيها برضو مشقة عليه، عشان كده هو مكروه. وقال بعض العلماء لا، ده هو المعنى اللحم فيه مكروه، اللحم اللي هو انك تترك الأضحية، اشتهاء اللحم، انك تترك الأضحية واهلك محتاجين ليها تفضل سيبهم وهم مشتهين للحم وانت ما تضحيش، فهو يوم اللحم فيه مكروه. وبعض العلماء قالوا في رواية ودي مهمة، قالوا ان هذا يوم اللحم فيه مقروم، مقروم بالقاف، اللحم فيه مقروم، خلي بالك مش بالفه مش مفروم، لا اللحم فيه مقروم. يعني ايه مقروم؟ يعني يشتهى اللحم فيه، هذا يوم اللحم فيه مقروم، يعني الانسان بيشتهيه. واحنا عندنا في مسألة يعني اشتهاء الاشياء، الانسان لما يكون جعان لما يكون عايز ياكل الاول يشتهي اللحم، نقول مثلا ايه قارم، هو قارم الى اللحم. لما يكون مثلا عايز ياكل نقول هو جائع الى الخبز، هو عطشان الى الماء مثلا، هو عيمان الى اللبن.
يعني المهم ان اللحم مقروم عيمان. يعني الناس يشتاقون الى اللحم،
الناس يشتاقون هنا اللحم يعني. فهي يعني كل حاجه ليها لفظه، ومنها حديث جابر بن عبد الله برضو يفكرني كلمه يعني المقروم ده بقصه لجابر بن عبد الله، بيقول لقياني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد ابتعت لحما بدرهم، اشتريت لحمه بدرهم، ده مش في العيد ده يوم غير ايام العيد، فقال ما هذا يا جابر، ما هذا يا جابر، فقال رضي الله عنه قارم اهلي فابتعت لحما بدرهم. فجعل عمر يكرر قارم اهلي قارم اهلي قارم اهلي حتى تمنيت أن الدرهم سقط مني ولم ألقى عمر، لأنه يعني كأنه بيعاتبه يعني
أخذ يوبخه.
نعم فقرم هنا ما قالوش قرم أهلي إلى اللحم، ده قاله قرم أهلي بس، فهو فهم أن القرم دي بتتحط إيه للحم. فهنا إن هذا يوم اللحم فيه مقروم، يعني يشتهى فيه اللحم. وبعدين قال له بعد أنا عجلت ليه؟ عشان أطعم أهلي، أهله هنا يعني زوجته، لأن أبو بردة بن نيار لم يعقب، ما كانش ليه أولاد، فأهله هنا بمعنى زوجتي. وكذلك عايز يطعم الجيران وعايز يطعم أهل الدار، ودي طبعا من السنن اللي مطلوبة في الأضحية، إنك بتاكل منها وتدخل منها وتطعم منها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم.
نأخذ اتصال شيخنا. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل الله يحفظك.
والله أنا كنت عايزة أسأل الشيخ، أنا كنت عايزة أسأل الشيخ وحيد لو سمحت بسؤال بعد إذنك.
تفضلي معاك، تفضلي بارك الله.
إن شاء الله. أنا بس دلوقتي حضرتك يا شيخ وحيد قلت إن الرجل عليه إن هو إذا بدأ العشر الأوائل من ذي الحجة، من ذي الحجة إن هو ما يتطرش أي ما يتطيرش أي شعرة من رأسه إلى أن يضحي، حتى يعني لتكفير يعني ان هو تخرج ذنوبه من جسده كده، مظبوط؟
نعم صحيح.
طيب بالنسبه للمراه عليها ايه اذا بدات العشره الاوائل؟ يعني انا بالنسبه لنا احنا مثلا في مراه بتبقى حائض مثلا، او في مراه بتبقى نفسها تصوم العشر ايام بس ممكن الزوج يمنع. حضرتك قلت ما ينفعش انها ما ينفعش ان المرء يعني انه يصوم متقطع. طب انا لو فرضا ان الزوج منع صيام العشر ايام كلهم، هل يجوز ان ممكن اصوم مثلا اربع ايام الخمس ايام؟ طبعا يعني الحمد لله الفضل لله ممكن الواحد يقدر يقرا القران او يذكر ربنا، لكن انا عايز الصيام كمان، المراه تعمل ايه فيه؟
طيب لجاوبك إن شاء الله بإذن الله.
أشكرك.
شكرا لك. نقول لأختنا الكريمة طبعا نحن نشكرها على حرصها على العمل الصالح في هذه الأيام العشر، ولكن أحب أن أبين كلمات في سؤالها. الأمر الأول أننا لم نقل لابد أن يصوم العشر كاملة، ممكن يصوم يومين منهم، ثلاثة أربعة ما يستطيع، لأن الصيام سنة كما قلنا وليس واجبا. الأمر الآخر إن لم تستطع أن تصوم العشرة فصوم يوم عرفة، فيوم عرفة فضل عظيم. الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر أن لا يأخذ المضحي من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، يعني يظل هذه الأيام كلها إلى يوم العيد يوم يضحي يبدأ يقص أظفاره وشعره، قال بعض العلماء وهذا يعم أولاده وأهله وزوجته كل من يضحى عنه، لأن لما يجي يذبح الأضحية ماذا يصنع؟ يقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك، هذا عن فلان وأهل بيته، فهو وأهل بيته بيضحي ويضحي عنه كلهم حتى الأطفال الصغار لا يأخذون من شعورهم شيئا. يعني باقي ثلاثة أيام من أراد أن يحلق رأسه أو يقصر يقص أظفاره أو كذا يفعل لأولاده هذا المضحي، أما غير المضحي فليأخذ ما شاء من شعره أو من أظفاره. أيضا الأخت الكريمة كما ذكرت لك بأنك يمكن أن تكثري من الطاعات، إذا كنت مثلا حائط لا تستطيع أن تصومي ممكن تكثري من ذكر الله تبارك وتعالى ومن الصدقة ومن بر الوالدين وصلة الأرحام ولو عبر الهاتف، وأسأل الله عز وجل لك التوفيق.
بارك الله فيك يا شيخ. فضلت الشيخ مجد ما يعني أكملت موضوع اللون، يعني ما أجبت عن هذا
اللون. بالنسبة لون الأضحية الإنسان لما يروح يشتري كده خروف ينقي لونه إيه مثلا؟ هو اللي وقع إن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش قوائمه سوداء ويطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، يعني قدمه سوداء وبطنه سوداء وحوالي عينيه أسود. فهذا يعني شكل الأضحية أو لون الأضحية اللي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن علماء عندهم يعني تفاصيل غير هذا، قالوا أفضلها اللون الأبيض ثم الأصفر ثم الغبراء اللي لونها متغبر يعني مش أبيض خالص، ثم البلقاء اللي فيها أسود
يعني حضرتك وأبيض. تقصد عفوا يا شيخ ماجد نعم. تقصد هذه اجتهادات من العلماء ليس عليها
دليل، اجتهاد يعني هذا ليس عليه دليل يعني. لذلك قال بعض العلماء إذا كانوا أخذوا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم اختار هذه الأضحية فليس فيها دليل، هو اختار لله عليه الصلاة والسلام، يعني هو اشترى فلا أداء قدامه فاشترى،
فلازم
يكون فرض عليه. نعم
لا أفضلية للون،
ففيش أفضلية في اللون لا دليل عليها يعني من الكتاب والسنة، إنما هو كلام العلماء.
يعني حضرتك عفوا يا شيخ ماجد معذرة وإياك، حضرتك ممكن المشاهدين الكرام يظنوا إن لازم هناك لون معين،
لا ليس هناك لون محدد،
يعني اذبح
بأي لون الأضحية بأي لون من الألوان.
أحسنت.
لكن بعض العلماء استحبوا هذا اللون.
أحسنت.
لقيته خير ما لقيتوش ما فيش مشكلة.
بارك الله فيك. طيب يا شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ وحيد، يعني ما هي العيوب التي تمنع من صحة الأضحية؟
أي نعم، بالنسبة للعيوب أيها الأحباب الكرام، إذا اخترت أضحية لتضحي بها فإياك أن تكون عرجاء أو عوراء أو عجفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه، لا تكون عوراء معروف العوراء ولا عمياء طبعا ولا عرجاء ولا عجفاء، يعني هذيلة لا تنقي ليس فيها لحم هذيلة جدا. لماذا أيها الأحباب؟ لأنك تقدم هذه الهبة لله، أضحية تقدمها لله عز وجل، ولله المثل الأعلى، لو أنك تريد أن تقدم هدية لملك من الملوك أو لرئيس من الرؤساء أو لأمير من الأمراء لعظيم من عظماء الدنيا، ماذا يكون حالك؟ ستنتقي أعظم هدية وأجمل هدية وتقدمها. فأنت سبحان الله تقدم أضحية لله، فينبغي قبل أن تذبح هذه الأضحية أن تنتقي ما تستطيعه من جمال وسمن ونحو ذلك حتى تذبح هذه الأضحية. نعم.
جزاكم الله خير. طب بالنسبة يعني للأضحية الذبح في المصلى أفضل أم في البيت؟ فضيلة الشيخ ماجد.
والله المكان الأضحية في أي مكان، لكن هو يستحب للإمام إمام المسلمين إن هو يذبح في الأضحية في المصلى، يذبح الأضحية في المصلى بعد الصلاة. لكن لو واحد ذبح في بيته، ذبح عند الجزار فوق السطح في مدخل البيت، ما فيش حرج.
نعم.
ليس للمكان يعني سنة مأثورة يعني. هو كمان عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان أمر نافع مولاه إن هو يذبح له أضحية في يوم عيد، وكان في الوقت دوت كان عبد الله بن عمر كان مريضا لمشهد العيد، فأمره أن يذبح له في مصلى الناس، يقول نافع فلما ذبح وأتي به إليه حلق شعره رضي الله عنه. فهم ذبحوه في الأمر هو يذبحه في المصلى في مصلى الناس فحمل إليه بعدما ذبحوه في مصلى الناس. فالمكان يعني ليس فيه تحديدا.
نعم بارك الله فيك.
حتى في الحمام جائز أيضا.
بارك الله فيك. جائز في الحمام. ولكن نقول لمشاهدينا كذا يا
لا يذكر اسم الله في
يعني الحمام. لا يذكر اسم الله يعني.
طيب اتصال ونرجع يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم.
وبركاته. أهلا فضيلة الشيخ.
تفضل الله يحفظك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أكلم حضرة الشيخ.
تفضلي.
لو سمحت عايز أسألك على سؤال. الراجل بتاعنا ما بيصليش خالص. ومش خالص خالص يعني بقى يعني خالص يعني مش يجي عليه رمضان يصلي فرض ويسيب فرض وبعد كده يقطع أغلب يوم أقول له صلي.
يصلي الجمعة ولا لا يصلي الجمعة؟
لا لا خالص.
ولا الجمعة؟
لا ولا جمعة. يا عم صلي ده الصلاة عماد الدين يهديك يرضيك وعندنا العيال صغير وكبير ويصلي ومعايا عيلة مخطوبة قربت تخش مقاطعها تيجي تعمل له الأكل وتقدمه وتعمله وأقول له يعني بنتك قربت خلاص قربت تخش هتروح
تخش يعني تتزوج يعني
ها هتتجوز
أينا.
ماشي إن يعني كلم بنتك يقول لي اسكتي مالكيش دعوة مش عارف ايه احننه على البنت اعمل كده وصعبان عليا وعيط ان البنت قربت تخش خلاص يعني خلاص كلها يعني ايام معدودة مقاطعها ماشي
مقاطعها بسبب ولا بدون سبب
لا والله بدون سبب لا والله بدون سبب يا سيد الشيخ
طيب نجيبك ان شاء الله على هذا السؤال
بإذن ماشي الله. شكرا
بارك الله
السلام
عليكم فضل شكرا جاب السؤال الأول
بالنسبة لسؤال أختنا الكريمة نقول بأنه ينبغي على الزوجة أن تداوم على نصيحة زوجها بالحكمة والموعظة الحسنة أول شيء النصيحة باللين وتستمر على النصيحة يا أختنا الكريمة ولا تيأس الأمر الآخر الدعاء تدعين الله عز وجل أن يهدي زوجك وأنت ساجدة وبين الأذان والإقامة فأوقات إجابة الدعاء الأمر الثالث تجعل الأولاد يدعونه أيضا إلى الصلاة استعيني عليه بأقاربه بإخوانه بأعمامه بأخواله بأبيه إلى غير ذلك من الرجال الذين لهم تأثير عليه حتى يعظوه وينصحه ويصلي الصلاة يا أخواننا هي عماد الدين الصلاة هي الأساس يعني بعض أهل العلم رأى أن من ترك الصلاة فقد كفر كالإمام أحمد رحمه الله تعالى وبعض أهل العلم يرى أنه ليس كافرا كالإمام الشافعي رحمه الله ولكن قال بأنها كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم يعني هل تعلم أخي الكريم أن ترك الصلاة أعظم جرما من الزنا ترك الصلاة أعظم جرما من السرقة أعظم جرما من شرب الخمر فأنا أنادي أخانا الكريم إذا كان يسمعنا الآن أقول يا أخي الكريم ينبغي أن تقبل على الله عز وجل وأن تلجأ إليه سبحانه وتعالى وأن تسجد وتركع بين يديه لأنك ستوضع في قبر موحش مظلم لن ينفعك إلا صلاتك وذكرك وقربك من الله تبارك وتعالى ماذا ستقول لربك غدا أنت يا من تهمل في الصلاة ماذا ستقول لربك غدا إن هذا القلب لن يرتاح ولن يسعد إلا إذا اقترب من الله تبارك وتعالى وتعرف على الله عز وجل فأنا أهيب به وبكل رجل يتهاون في الصلاة أن يعلموا أنهم لن يقتربوا من الله إلا بالصلاة ولن يشعروا بالسعادة الحقيقية إلا بالصلاة الصلاة عماد الدين الصلاة ركن من أركان الإسلام الصلاة نور وبرهان لك ونجاة يوم القيامة على الصراط الذي سيكون أحد من السيف ودق من الشعر وأنت تمشي عليه والنار تزفر لن ينير لك إلا صلاتك وعبادتك وطاعتك وقربك من الله تبارك وتعالى وأسأل الله أن يهدي عصاة المسلمين يا رب العالمين
بارك الله فيك يا شيخ طيب يا شيخنا هل يجوز للجزار أن
عفوا شيخ محمد عفوا بالنسبة للأخت الأولى التي نسينا سؤالها وهي أخت المساكين نقول لها بأنه يجوز أن تتصدقي من مالك أنت إذا كان الزوج توفي ويأتيكم مال أنت لك الثمن والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين فنقول بأنه يجوز أن تتصدقي من مالك أنت مدام لك مال أما هؤلاء فتنفق عليه من أموالهم وتخرج زكاة أموالهم إذا كانت أموالهم قد بلغت النصاب أما إذا لم تبلغ النصاب فالأولى والأفضل أن تتصدقي من مالك وأن تترك هؤلاء الأيتام الذين يحتاجون إلى الصدقة عليهم بارك الله فيك نعم.
بارك الله فيك يا شيخنا. هل يجوز أن يعطى الجزار من لحم الأضحية؟
النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعطي الجازر منها شيئا. قال العلماء أي لا تعطي الجازر على سبيل الأجرة. يعني أحيانا يأتي الجزار يقول أذبح لك الأضحية وأخذ الرأس والرقبة مثلا، أو أخذ الجلد جلد الأضحية، هذه أجرتي، فيتفق معه على هذا. هذا لا يجوز، لا يعطى الجازر منها شيئا على سبيل الأجرة. أنت تقول أنت تذبح، نعم، كم أذبح؟ بعشر جنيه، خلاص اذبح خذ عشر جنيه. تذبح، نعم، أذبح البقرة مثلا بمئة جنيه، اذبح وخذ المئة جنيه مثلا، لكن لا تعطيه على سبيل الأجرة شيئا. ولكن لو ذبح وأخذ أجرته ثم أردت أن تعطيه منها على سبيل الهدية فافعل، على سبيل الهدية وليس على سبيل الأجرة. نعم.
بارك الله فيك شيخنا. فضيلة الشيخ ماجد، ننتقل إليك، هل تذبح المرأة الأضحية بيديها؟ يعني كانت المرأة يعني تعول يتامى وما فيش رجل و...
لا، هو حتى المرأة مش لازم تكون بتعول يتامى. طيب. يعني هي المرأة يجوز لها أن هي تباشر الذبح بيديها. وكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كما ثبت في مصدرك الحاكم وعلقه البخاري في الصحيح، أن أبو موسى الأشعري كان يأمر بناته أن يضحين بأيديهن بأنفسهن. فإذا كانت المرأة تقدر على كده وتقدر تذبح وتضحي فهذا مستحب، وإن عجزت فللرجل أن يعني أن ينوب عنها.
يعني مستحب الزوجة تذبح دون الزوج ولا يعني؟
لا، أنا عكس، المرأة لو حتضحي لنفسها.
أيوة، يعني تذبح يعني، يعني يستحب للمضحي
تباشر، أن يباشر بنفسه
سواء كان رجلا
نعم
أو امرأة.
طبعا إذا كان حيوكل غيره فلا بأس، يعني ممكن هي تقول للجزار يذبحني.
نعم، أحسن،
بارك الله فيك. فضيلة الشيخ وحيد، يعني بعض الناس لا يأخذ من شعره ولا أي شيء في شعره، لا يحلق.
نعم.
في هذه العشر حتى إن لم يكن يعني هو الذي أو يعول الأسرة أو ما شبه ذلك، يكون يعني في البيت، يعني الولد لا يأخذ، هو أيضا لا يأخذ.
يعني أنت تقصد الذي يضحى عنه؟
نعم.
لا يأخذ من أظفاره. نعم. وشعره. نحن نبهنا على هذا، بارك الله فيك.
بارك الله فيك شيخنا.
طيب، فضلت شيخ مزيد، نضيف عليها برضو إضافة بسيطة، إن عبد الله بن عمر رضي الله عنه مر على امرأة بتحلق رأس ابنها، شعر ابنها، في أيام العشر، فقال لها لو أخرتيه ليوم النحر لكان أحسن، لو أخرتيه ليوم النحر كان أحسن. هذا رواه الحاكم أيضا في المستدرك.
بارك الله فيك. فضلت الشيخ وحيد، بارك الله فيك، يعني هل تباع لحوم الأضاحي؟ بعض الناس يبيع لحوم الأضاحي
أو الأضحي. هذه مسألة يعني قلما تقع، لكن ننبه عليها. لا يجوز.
ممكن سمع السؤال. أعد السؤال.
السؤال، هل يجوز بيع لحم الأضحية؟ يعني إنسان يذبح أضحية ويأكل منها ويبيع؟ لا، تذبح الأضحية وتأكل منها وتتصدق وتهدي. لكن بعض الناس يقول أنا جاي لفرح، يعني سيأتي فرح بعد العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة، هل يجوز أن أذبح الأضحية وأجعل منها للضيوف الذين سيأتون فرح؟ نعم، يجوز أن تجعله على سبيل الهدية، تتصدق ببعضها وتترك الباقي للزواج والعرس، فتطعم هؤلاء على سبيل الهدية. نعم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. معنا سؤال اتصال.
تفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت بسأل حضرتك،
فضلي.
في أيام علينا من رمضان يجوز فيها ان احنا نصوم فيها من يوم الجمعة ان شاء الله؟ ده سؤال. سؤال تاني، معلش، يعني والدي ما ضحاش لي، ما عملناش عقيقة، احنا بنات، ثلاث بنات، يجوز ولا لما يجينا فلوس مثلا او حاجة ممكن نعمل عقيقة؟
وانت لنا. انت قادر على العقيقة عن نفسك الان؟
يعني لا، مش بصراحة مش قادرة.
طيب ماشي، نجيبك ان شاء الله.
شكرا.
شكرا. بالنسبة لسؤال أخت الكريمة، نقول بأن هي سؤالها تقريبا الذي فهمته من سؤالها، على أيام من رمضان هل يجوز أن تصوم في هذه الأيام العشر من أول يوم الجمعة؟ نعم، يجوز أن تصومي أيام من رمضان في هذه الأيام العشر، بل يستحب والأفضل أن تصومي ما عليك قبل أن تصوم السنة، لأن صيام هذه الأيام سنة وأنت عليك أيام من رمضان، فينبغي أن تقضي هذه السنة أولا، تصومي ما عليك من رمضان خمسة أيام، ثلاثة أيام، أيام الحيض أو كذا، تصوميها كلها ثم بعد ذلك تبدأ في هذه الأيام العشر. أما مسألة هل يجوز للإنسان أن يعق عن نفسه؟ نعم، لو أن أباه لم يعق عنه يجوز له أن يذبح النفس عقيقة إذا كان مستطيعا. نعم.
طب بالنسبة للذكر والأنثى في تفريق يا شيخنا توضحه
في الأضحية؟
نعم في العقيقة أيضا.
في العقيقة نعم، العقيقة الرجل يعق عن ولدي، عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاه، يعق عن الذكر شاتين وعن الأنثى شاه واحدة، ويجوز عن الذكر شاه أيضا. أما بالنسبة للأضحية التفريق بين الذكر والأنثى، لأن بعض الناس يظن أن الأضحية لا تجوز بالأنثى، يعني قابلني الرجل في الطريق وقال يا شيخ، قلت نعم، قال فيه نعجة سمينة لكن أنثى، هل يجوز أن أشتريها الأضحية؟ قلت سبحان الله، يجوز، يجوز أن تضحي بالأنثى ويجوز أن تضحي بالذكر، لكن طبعا الكبش أفضل إذا كان منظره جميل وأغلى وأسمن فهو أفضل بلا شك، لكن بالأنثى من البقر أو الغنم أو المعز يجوز. ما عدا البقر والغنم والمعز لا تجوز الأضحية، لا تأتي تضحي بذكر بط ولا تضحي بأوز ولا تضحي بأشياء أخرى غير هذا. نعم.
طب بعض الناس يقول إن سيدنا بلال ضحى بديك، يعني هذه القصة صحيحة؟
ما ينسب إلى بلال رضي الله عنه بأنه ضحى بديك، مؤذن ضحى مؤذن، فهذا الحديث لا أصل له. بارك الله فيك.
بارك الله فيك شيخ. ما أنت شيخنا؟ السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل، الله يحفظك.
ربنا يبارك فيك.
الله يكرمك.
ازيك يا شيخ وحيد؟
الله يسلمك ويبارك فيك.
ربنا يبارك فيك. ربنا يعزك.
الله يرعاك.
انا حاليا في الرياض.
نعم.
وراح اعمل عمره وعاوز اضحي.
نعم.
واعمل حج ان شاء الله متمتع. لو عديت على النقاط ومنعوني ممكن اخش عدم يعني بتهريب؟
اولا اذا اردت ان تذهب الى الميقات
طيب
اجيبك ان شاء الله على هذا السؤال باذن الله تعالى.
ربنا يبارك فيك، جزاك الله خير.
بارك.
شكرا.
معك اتصال اخر.
اتفضل شيخنا.
اقول اذا اردت ان تذهب الى الميقات وتخشى الا تصل الى الحج، فاقول لك بان الانسان اذا خاف الا يتم نسكه فينبغي ان يستحب، ينبغي أن يستحب، فأقول له فينبغي عفوا أن يشترط، يستحب له أن يشترط. يعني إيه يشترط؟ يعني يقول لبيك اللهم حجا فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. يعني إن حبسني حابس يعني إن مرضت أو فعلت أي شيء أو منعني مانع من الوصول فمحل حيث حبستني، فإذا منعه مانع خلاص يرجع ولا شيء عليه. لكن الإنسان إذا لم يشترط فمنع من الوصول إلى الكعبة ومن تأدية مناسك الحج، فحينئذ عليه أن يذبح هديا وأن يحج من العام القادم لقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله. أما بالنسبة للأضحية فأقول لأخي الكريم يجوز أن تضحي ويجوز أن توكل من يضحي عنك في بلدك، يعني تعطي الأموال لأحد في الرياض يضحي عنك وتذهب لأداء مناسك الحج. بارك الله فيك.
بارك الله فيك يا شيخ. فضيل الشيخ ماجد، بالنسبة هل يجوز الاشتراك في الأضحية أو في الخروف مثلا؟ هل يجوز الاشتراك في الخروف الواحد؟
الاشتراك
نعم.
هو طبعا لا يجوز الاشتراك في الخروف، لكن يجوز الاشتراك في البدنة، البقرة يشترك فيها سبعة أو الإبل يشترك فيها سبعة، أما الشاة فلا تجزئ إلا عن الرجل وأهل بيته. لكن ما جيش أنا أقول لواحد تعال اشترك معايا في الخروف أنا أدفع نصه وأنت نصه وبعدين نضحي، لا، هذا لا يجوز ولا يجزئ، ولا تجزئ الشاة إلا عن نفس واحدة الرجل أو الرجل وأهل بيته. وفيها يعني برضو عطاء بن يسار كان يسأل أبا أيوب الأنصاري قال كيف كانت الأضاحية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو أيوب كان الرجل يضحي بشاة عن نفسه وعن أهل بيته ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة، يعني الرجل كان بيضحي عن أهل بشاة واحدة ثم تباهى الناس فيما بعد، بقى يجيب كذا خروف واللي عايز يجيب عجل ويجيب بقرتين مش لله سبحانه وتعالى ولكن المباهاة للمفخرة والمغالبة فصارت كما ترى. وبرضو كان بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو سريحة رضي الله عنه كان بيقول حملني أهلي على الجفاء وقد علمت من السنة أنا عرفت من السنة أن الرجل كان يضحي عن نفسه وأهل بيته بالشاة والشاتين والآن يبخلنا جيراننا. النهاردة اللي جالبنا أنتوا بخلة إيه خروف واحد بس خروفين اتنين بس فهو بيبين أن السنة كانت هكذا. وكان أبو هريرة لما يجي يضحي بالخروف في العيد أهله يقولوا له وعنا يقول وعنكم يعني أنا وأنتوا كمان معي.
نعم
بارك الله فيك.
فهو يعني لا يجوز الاشتراك في الشاة الواحدة
بارك الله
فيك إلا إذا كنا أهل البيت كلنا معه
بارك الله فيك. يعني اعتذار في فاصل إن شاء الله ونكمل بعد الفاصل. طيب عفوا في اتصال يا شيخ.
طيب ناخذ اتصال أول قبل الفاصل.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
أنا بقول لحضرتك يا شيخ أنا معايا زوجي كان بيصلي وكان موظف في الجامع وكان بيصلي الجمعة يروح يصلي الجمعة بس بعد عنك أصابه مجموعة جلطات على المخ وإنه بطل الصلاة من بعدها بعد ما تعالج حتى بقى كويس بطل الصلاة وإنه بيسب الدين أنا يزعل أو يشد مع أولاده بناته أو كده يسب الدين وكده فهل يا جوز أنا عشت معاه وإني مثلا يقرب مني أو حاجة زي كده
هو لا يصلي نهائيا حتى الجمعة؟
نعم بطل الجمعة بطل الصلاة نهائي وبعدين تعبت معاه وبيكرهني لما أقول له صلي ينفر مني لما أقول له صلي ولدرجة إن أنا بسمعه قنوات الناس وكأني الشيخ حسن يعقوب بيكلمه هو نفسه سبحان الله يقعد يستمع له ولا كأني حاجة ولا يعني ما بيرضاش وأنا نفسي رب وادعيله من قلبي والله من قلبي يا ربي تهديه على طول دائما في صلاتي كل وقت أدعيله إن ربنا يهديه ويصلح من حاله وحال بناته يا رب. وبعدين في حاجة تانية يا شيخ لو سمحت أنا كنت بإذن الله كنت ناوية إن أنا أطلع عمرة وبعدين ربنا سبحانه وتعالى ما أردش لإني ما فيش محصن معي ما فيش حد يروح معي السعودية يعني فقلت في نفسي يا رب لو ما طلعتش أنا هذبح حاجة لله فدلوقتي اقتربت الأيام المفترجة الكريمة فهل أذبح حاجة لله ولا هل ما علي في ما رحتش وأنا جبت بحق العمرة يعني غويشة اشتريت غويشة ممكن أذبحها برضك وأذبح ولا إن اللهم صل عليك يا رسول الله
طيب نجيبك إن شاء الله
ولا أن أذبح ولا أنه تبقى اسمها إيه أضحية يعني
عاوزة أضحية يعني حاضر نجيبك إن شاء الله على هذا
جزاك الله كل خير الله يبارك فيكم يا رب
بارك الله
نقول لأختنا الكريمة أولا بالنسبة للزوج الذي لا يصلي ينبغي أن تستمر معه بالدعوة إلى الله عز وجل وأقول له يا أخي الكريم ينبغي أن تلجأ إلى الله تبارك وتعالى وأتشكر نعمة الله عليك كنت مريضا فشفاك الله تبارك وتعالى ينبغي أن تزداد شكرا لله وأن تصلي وأن تقترب من الله عز وجل ونقول لأختنا الكريمة لا تجعلي زوجك هذا يقربك حتى يصلي هذا نوع من أنواع الأدب والتعزير حتى يصلي لا يقربك حتى يصلي ونقول لها أيضا بالنسبة لك أنت الآن عينت نذرا لله قلت إن لم أخرج عمره فسوف أدفع شيئا لله فشوفي ما تستطيعين أن تتصدقي به 500 جنيه 1000 جنيه أقل أكثر وتوزع على الفقراء والمساكين في سرية تامة وتكون صدقة مخفية إن شاء الله وتقبل الله منك يا أختنا الكريم
بارك الله فيك يا شيخنا فضيلة الشيخ ماجد يعني الذي لا يستطيع أن يضحي فماذا عليه
السؤال بيقول إن واحد مش عارف يضحي مش قادر يضحي لا يستطيع الأضحية معهوش فلوس حالته المادية تعبانة شوي يعمل إيه روى أبو داود وابن ماجه والحاكم وغيرهم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله لهذه الأمة فقال رجل يا رسول الله فإن لم أجد إلا منيحة أنثى أو شاة أهلي أو منيحتهم أذبحها قال لا، ولكن قلم أظفارك وقص شاربك واحلق عانتك فتلك تمام أضحيتك عند الله تعالى. كان ضحيت بالضبط. الرجل بيقول له أنا لو روحت كده البيت وأنا وقت الأضحية دخل علي ولا أجد إلا المنيحة، إيه هي المنيحة دي؟ معزة بيحيوا منها اللبن، الرجل بيسلفها لجيرانه تقعد عندهم ساعتين ثلاثة يوم اتنين ياخدوا اللبن بتاعها ويرجعوها. فهو ما عندوش في البيت غير المنيحة دي، أو ما عندوش غير شتى أهليه، هي واحدة فيش غيرها الشاه اللي عنده، فهل يذبحها؟ قال له لا ما تذبحهاش، أنت عندك حل تاني بدل ما تذبحها. إيه هو الحل؟ إنك أنت تقلب الأظفار، تقص أظافرك وبعدين تقص الشارب، تزيل شعر الشارب وتحلق العانة وهو الشعر حوالي الذكر وحوالي العورة، تزيل هذه الأشعار وتقلم أظفارك، يبقى أنت كأنك ضحيت بالضبط، فتلك تمام أضحيتك عند الله تعالى. ويفعل الكلام ده طبعا إمتى؟ في صبيحة يوم الأضحى بعد صلاة العيد، الوقت اللي الناس بتضحي فيه أصلا يفعل هذا الأمر فيه. لكن طبعا لو واحد مثلا عايز يضحي ومعهوش فلوس يقول طب أنا ممكن أستدين أستلف، فالإمام التيمية كان أجاب هذا السؤال، قال إن كان عنده وفاء عنده مال هيجيله بعد العيد يجوز ليه الاقتراض، لكن لا يجب عليه مش فرض، لكن هو يجوز له ان هو يقترض اذا كان هيجيله مال بعد العيد بعد وقت الأضحية. فهذا جائز ليه حل تاني يعني اللي معهوش فلوس يضحي، اما الاقتراض اذا كان عنده وفاء يعني هيوفي به فيما بعد وهيجيله مال بعد فترة، او ان هو يقص الاظافر ويحلق ويقص الشارب ويحلق العانة.
بارك الله فيك. فضيلة الشيخ وحيد، اذا يعني ضاعت الأضحية قبل ان يضحي، يعني ضاعت قبل أن يضحي، فماذا عليه؟
هذا الإنسان الذي ضاعت أضحيته قبل أن يضحي ليس عليه أضحية، لأن الأضحية كما قلنا ليست واجبة، ولعل الله عز وجل يعطيه الأجر بالنية، إن استطاع أن يشتري غيرها وأن يضحي بذلك فليفعل، أن يضحي بالجديدة فليفعل، وإن لم يستطع فلا شيء عليه لأن الأضحية ليست واجبة.
طيب أيضا سؤال آخر يا شيخنا، بالنسبة للفاجر هل يجوز أن يأخذ من الأضحية أن يعطى
الكافر؟
الفاجر والكفر والفاسق
العاصي يعني.
نعم
نعم يجوز الإنسان. الأخ يسأل عن إعطاء الأضحية للعصاة ونحو ذلك، يعطي منهم منها أجزاء لهم يعني. نقول يجوز أن تعطي لكل المسلمين المطيعين منهم والعصاة، بل يمكن أن تعطي للعاصي من هذه الأضحية لتؤلف قلبه إلى الطاعة والإيمان والقرب من الله تبارك وتعالى.
نعم. بارك الله فيك. فضيلة الشيخ ماجد، كيفية توزيع الأضحية؟
توزيع الأضحية إزاي أوزعها؟ في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا وأطعموا وادخروا، كلوا من لحم الأضحية وأطعموا وادخروا. أطعموا يعني أطعموا غيركم، اعطي غيرك من هذا اللحم سواء كان غنيا أو فقيرا، وكذلك ادخر لك. يبقى بتعمل في اللحم ثلاث حاجات، الأولاني بتاكل منه، الثاني بتأكل غيرك منه، الثالث إنك بتدخره عندك بتحطه عندك في التلاجة. بعض العلماء قال يقسم ثلاثة أثلاث، ثلث وثلث وثلث، لكن هذا لا يلزم، مش لازم يكون الثلث بالضبط، ممكن أتصدق وأطعم النصف وآكل الربع وادخر الربع، فلا يتحدد تحديدا دقيقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم في كما روى مسلم في الصحيح قال فكلوا ما تيسر، كلوا ما تيسر، وفي لفظ كلوا أن شئتم، يعني كلوا زي ما أنتم عايزين، ولم يحددها صلى الله عليه وسلم لا بالربع ولا بالنصف ولا بالثلث، لكن انت تعمل ثلاث اشياء دول بصرف النظر عن النسبة، ايه اكل اكثر او اطعم اكثر او ادخر اكثر لا يضر.
بارك
هذا
بارك
هو بارك. هذه السنة في توزيع اللحم الأضحية.
بارك الله فضيلة الشيخ وحيد، يعني اذا اخذ المضحي من شعره ناسيا
إذا أخذ المضحي من شعره أو من أظفاره ناسيا فلا شيء عليه، لأن النسيان عذر شرعي، ولكن العلماء يقولون لا يتعمد المضحي ولا المضحى عنه أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، يعني حتى يذبح أضحيته. وإذا تأخر ذبح الأضحية إلى الظهر أو العصر ينتظر، لا يأخذ أيضا من أظفاره ولا من شعره حتى يضحي، مجرد أن يذبح الأضحية يبدأ يأخذ، لا يشترط أن تقطع وتقسم ثم يأكل منها. لا، نعم يستحب الإنسان ألا يفطر إلا من أضحيته كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يذهب إلى المصلى العيد ويرجع عيد الأضحى ويرجع ولا يفطر إلا من أضحيته، لأن نحن نعلم أن السنة في العيد في مصلى العيد أن الإنسان إذا ذهب إلى عيد الأضحى، لحظة، إذا ذهب إلى مصلى العيد عيد الأضحى ينبغي أن يذهب إليه جائعا لا يفطر، فإذا رجع أفطر من أضحيته. أما عيد الفطر يستحب أن يأخذ تمرات قبل أن يصلي. تفضل.
بارك الله فيك شيخنا. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحب أسأل سؤال للشيخ ماجد بعد إذنك.
تفضل.
طيب، عايز أشوف هل يجوز التبرع بثمن الأضحية لأي عمل خير مثلا زي التبرع لفلسطين أو خلافه؟
بجلد الأضحية؟
هل يجوز التبرع بثمن الأضحية كلها؟
نعم.
لأي عمل خير زي تبرع لمستشفى السرطان أو لفلسطين أو خلافه؟
جزاك الله خير.
سؤال يعني.
وصل السؤال إن شاء الله.
طب في سؤال تاني ممكن؟
تفضل.
يعني في عمل مخصوص يعني زي مثلا الزكاة، قيام الليل أو أي حاجة، ده يعني مستحب في أول 10 أيام في ذي الحجة؟ يعني هل في عمل مخصوص في ذي الحجة مثلا؟
احنا قلنا كنا في أول الحلقة، لعلك ما سمعتش.
انا ما سمعتش اول حلقة،
نعيده تاني ان شاء الله.
طيب، حضرتك قلت التسبيح، انا حضرت التسبيح، لكن هل في عمل مخصوص يعني مثلا في اخر 10 ايام في رمضان يجوز مثلا او مستحب قيام الليل وخلافه، لكن في عمل مخصوص الواحد يستحب يعمله؟
طيب نتكلم.
شكرا،
بارك الله فيك. هذا الشيخ ماجد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما السؤال الأول فإن هو يضع هذا المال بدل ما يضحي به يضع في صدقة أو في أي عمل خيري، فطبعا هو مأجور عليه وله أجر، لكن هو في شعيرة لازم يقوم بها في العيد، الشعيرة هذه هي الذبح والأضحية، وما كانتش الأضحية بتمنع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من عمل الخير أيضا، فالأفضل أن يكون في وقت الأضحية أضحية، لأن هذا وقت يعني ضيق ما يفوتش عليه هذه الفرصة، لكن لو تطوع وتصدق بأي مال بدلا من الأضحية فله أجره إن شاء الله تعالى.
يعني هو يريد أن يقول الأفضل، أفضل يدفع ثمنها ولا الأفضل أضحية؟
لا، الأفضل أضحية.
أحسن.
الأفضل أضحية في وقت الأضحية.
نعم.
الأمر الثاني انه عمل مخصوص في العشر الاوائل من ذي الحجة، احنا قلنا في اول الحلقة ان يجوز طبعا الصلاة، الصيام، قراءة القرآن، التسبيح، التهليل، التكبير، تحميد، كل هذا من انواع الذكر، الصدقة ايضا، هذا كلام قلناه في اول الحلقة ان كل هذا اي عمل من اعمال البر جائز ان شاء الله تعالى ومستحب عمله في هذه الأيام إن شاء الله تعالى.
بارك الله في فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ وحيد، يعني أريد تحدثنا عن كيفية الذبح، لأن بعض الناس يذبح ولا يعرف كيفية الذبح الشرعي.
كيفية الذبح الشرعي نقول بأن الذبح الشرعي ينبغي الإنسان أن يعرفه حتى لا يقع في المحظور. إذا أردت أن تذبح ستجد البقرة أو الشاه أو نحو ذلك لها أربعة، لها ودجان عن اليمين واليسار، ولها حلقوم ومريء، حلقوم للهواء ومريء للطعام، ثم عظام الرقبة، يبقى حلقوم ومريء وعظام الرقبة هذه ثلاثة، والودجان هذه خمسة. ماذا تصنع؟ تقول بسم الله والله أكبر، تضجعها على جنبها الأيسر لكي تبدأ من الجنب الأيمن، تقول بسم الله والله أكبر وتذبح، تقطع الودجين وتقطع الحلقوم والمريء وتترك عظام الرقبة، الودجان يقطع، الحلقوم، المريء، هذه أربعة وتترك عظام الرقبة. لماذا؟ تظل الذبيحة حتى تموت وتبرد، فإذا بردت تماما تقطع عظام الرقبة. وهذا أيضا أقول للحليم الذي يذبحنا في بيوتهن الدجاج، ويذبحنا أيضا ذكر البط والأوز والطيور ونحو ذلك، نقول أيضا إذا أردت أن تذبحي لا تقطع الرقبة مرة واحدة، لأن هذا القطع يسبب شيئا مهما. ما هو؟ العلماء يقولون أنت حينما تذبح الودجين والحلقوم والمريء ويظل عظام الرقبة، ما الذي يحدث؟ الذي يحدث أن المخ يرسل إشارات إلى باقي أجزاء الجسم، الدم ينزل من المخ مباشرة، فالمخ يرسل إشارات يقول اعطينا دم. تجد الذبيحة تسوي برجلها كده، تعمل برجلها كده، ترفس يعني تضغط الدم إلى أعلى حتى يذهب إلى المخ، فيأتي الدم إلى أعلى فينزل لا يصل المخ، المخ يعطي إشارة أعطينا دم، تعطينا دم، تعطي دم، فينزل ينزل ينزل حتى ينزف الدم كله، فيتطهر اللحم من الدم الذي فيه سموم محمل بثاني أكسيد الكربون، فإذا انتهى ماتت. أما لو قطعت مرة واحدة عظام الرقبة، هذه الإشارات تصل عبر عظام الرقبة، لو قطعت عظام الرقبة الذبيحة ترفس برجلها كده وتبرد، فيظل الدم محبوسا في العروق فيأكل الناس الدم الذي فيه سموم. وهذا من إعجاز هذا الدين ومن إعجاز التشريع الإسلامي، أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيفية الذبح، ويأتي هذا الطب الحديث في هذا الزمان ليبين السر في مسألة ترك عظام الرقبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يجهز على الأضحية. الذبح واضح والجزارين يعرفون هذا جيدا إن شاء الله.
بالنسبة يا شيخان للتوجيه إلى القبلة، يعني
نعم استحب بعض العلماء توجيهه إلى القبلة ويقول بسم الله اللهم هذا منك ولك، هذا عن فلان وآل بيتي.
بارك الله. اتصال يا شيخان.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أنا حابة أسأل سؤال.
تفضل.
أنا زوجي يعني بنذبح ذبحتين، وبعدين يعني هل هي مثلا مفروض عليا ان انا اوزع لاخواته البنات كل واحد مثلا من الذبيحة بعددهم، واخواته برضو كذلك يعني؟
طيب نجيبك ان شاء الله بإذن الله.
شكرا.
بارك الله فيك. فضل الشيخ.
نقول لأختنا الكريمة، نحن قلنا بأن الإنسان يستحب له أن يهدي وأن يتصدق، وأفضل من تهدي إليهم أقارب الزوج وأقاربك، لأن هذا من باب صلة الأرحام. فإذا رأيت أن زوجك يحب هذا، يحب أنك تعطي لأخواته البنات، فأعطي لأخواته بنيتين، بنية صلة الرحم وبنية الصدقة، وبنية ثالثة وهي نية التحبب إلى الزوج والتقرب إلى الزوج، وهذا ما يسمونه الإنسان حسن التباعد. في الحقيقة بعض النساء يعني لا تهتم بأخت الزوج، وهذا خطأ. أختنا الكريم حاولي تهتم بأخت الزوج، تهتم بأم الزوج، هذا من باب البر. الزوج حينما يرى زوجاته مهتمة بأخواته، مهتمة بأمه، تبر أمه، يحبها بزيادة، وهؤلاء يشعروا بأن زوجة أخيهم تقربه منهم. بعض الزوجات تريد أن تبعد عن أخواته وتريد أن تبعد عن أمه، يبقى له هو الوحد فقط، وهذا نوع من أنواع القطيعة، وهذه القطيعة تسبب قلة البركة في المال والصحة. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا أن الإنسان إذا أراد أن يطول عمره وأن يزداد رزقه فليصل رحمه، لما راه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. من أحب أن ينسأ له في أثره يعني يؤخر له في عمره ويطال في عمره، وأن يبسط له في رزقه يعني ربنا يبارك له في رزقه ويأتي له بمال جديد فليصل رحمه. جربها أخي الكريم، سل أرحامك، أختك، خالتك، عمتك، وتصدق عليهن، أو اعطيهن من هذا المال الذي أعطاك الله عز وجل إياه، وانظر ستجد إن شاء الله البركة في المال والعمر.
بارك الله فيك يا شيخ. فضيلة الشيخ ماجد، يعني
بس أضاف على كلام فضيلة الشيخ إن الصدقة على الأقارب خصوصا الفقراء، يكونوا فقراء، لها أجر عظيم، لها أجر صدقة وأجر الصلة، مش أجر صدقة بس، ده هو كمان أجر صلة الرحم بيأخذها. ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا له أي الصدقة أفضل؟ قال الصدقة على ذي الرحم الكاشح. الرحم الكاشح ده يعني إيه؟ الرجل اللي بيبطن حقد وغل في بطنه، يقول والله انت معاك فلوس انا معيش، انت دبحت وانا ما دبحتش، فعلشان تطفئ يعني الثورة دي اللي في بطنه تتصدق عليه علشان يعني تهدأ ثورته ويكون لك اجر عظيم، لك اجرين، اجر الصدقة واجر الصلة.
احسنت، بارك الله فيك. بالنسبة يا شيخنا للدم، الناس عندما يذبح يضع الدم على باب البيت، وايضا موضوع الضرب في الأضحية، نريد التوضيح ده. نعم، بعض الناس
ينفخها
ويضرب عليه يعني بعد الذبح
يسألون عن هذا. تفضل يا شيخنا بارك الله فيك.
هو بالنسبة طبعا للدم وسطيخ الدم، دي مسألة طبعا من البدع يعني اللي وقع فيها الناس وفعلوها، انه لازم يلطخ بالدم ويقولها ان هي تبرك وان هي تمنع العين وتمنع الحسد وهكذا. وطبعا ده امر لا يجوز ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا احد من اصحابه رضي الله عنه. لكن مسألة الضرب الذبيحة بعد نفخها وكده، فهذا امر طبعا يعني ان كان في حاجة اليه فلا بأس به، لان مسألة يعرفها طبعا الجزارين والناس المهرة في الذبح يعني.
أحسن.
اما ان كان بيستغنى عن الضرب يبقى ما يضربش. نعم،
بارك الله فيك يا شيخنا. شيخ وحيد، فضيل الشيخ وحيد، هل يجوز تسمين الأضحية قبل ذبحها؟
تسمين الأضحية،
نعم
نعم، يستحب تسمين الأضحية قبل ذبحها، لأن الإنسان إذا قدم لله عز وجل الثمين فإنه يقدمه قربا لله تبارك وتعالى، وكلما كان لحمها أكثر كلما كان أجرها أعظم، لأنها ستوزع على المساكين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذبح شاة ووزعها كلها وبقي كتفها، فجاء ليسأل ماذا بقي منها، قالت ذهبت كلها إلا كتفها، فقال بل بقيت كلها إلا كتفها، يعني الذي وزعنا على الفقراء والمساكين هو الذي بقي أجره لنا في الآخرة، والذي أكلنا ذهب وفني. نعم،
بارك الله فيك يا شيخنا. طيب، في سؤال للشيخ ماجد يعني في الأضحية، أيهما أفضل، الذكر أم الأنثى؟
أيهما أفضل، الذكر في الأضحية أم الأنثى في الأضحية؟ هو أولا الأضحية بالأنثى أو بالذكر جائزة وتجزي، لكن العلماء اختلفوا أيهما أفضل، فبعض العلماء قال الذكر أفضل من الأنثى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين موجوئين، والكبش اللي هو الذكر الفحل، فكبش أملح، فهو اختار صلى الله عليه وسلم الذكورة حينما ذبح. ولكن بعض العلماء قال الأنثى التي لم تلد أفضل من الكبش، وبعضهم قالوا الأنثى أفضل من الكبش الذي كسرت نزواته، فهم بيقارنوا بين أنثى لم تلد وكبش لم يكسر نزواته أو لم ينزي، فمسألة سيان، لكن الأفضل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وبرضه من بنركز ان الراجل زي كما قال شيخنا ان الانثى تجزي، ما ينفعش في ناس كتير فاهمه ان في الاضحيه يبقى ذكر بس ويروح عند الجزار ما يلاقيش عنده غير الانثى ما يرضاش يشتري ويضحي، لا، يشتري الانثى ويشتري الذكر او الذكر ويضحي بهذا او بهذا.
بارك الله فيك يا شيخ. الشيخ وحيد بارك الله فيك، هل يجوز للموسري الرجل الميسر له أن يدع الأضحية، يعني لا يذبح وهو قادر عليها؟
نعم، يجوز لمن كان قادرا على الأضحية أن يتركه ولا يضح، كما فعل أبو بكر أحيانا وبعض الصحابة أحيانا، لكن نقول بأنه يستحب له أن يضحي، ويستحب له أن يضحي بالسمينة كما ذكرت، فليشتري مثلا الخروف ب500 أو فيه ب1000، اشتري أو 1000 إذا كان موسورا، إذا كان عنده مال ونحو ذلك، فيستحب له أن يقرب إلى الله عز وجل أحسن. أخوانا، إن الله عز وجل لا يقبل أو لا يريد لحمها ولا دماءها، إنما يريده التقوى منكم، فإن الله عز وجل يريد بهذا الذبح شيء يذكرنا بأن إبراهيم عليه السلام أقبل على الله عز وجل لذبح ولده فلذت كبده. فأنت حينما تذبح الأضحية تذكر أباك إبراهيم عليه السلام وهو يمسك بولده الوحيد الذي ظل عقيما عدة سنوات لا ينجب، ثم دعا ربه فرزقه الله هذا الولد، وبعد ما رزق الولد وفرح به أراد الله عز وجل أن يجعل فرحه بالله وحده، فأمره أن يحمله من الشام إلى مكة وأن يدعه في واد غير ذي زرع لكي يكون حب إبراهيم عليه السلام خالصا لله تبارك وتعالى. ثم لما بلغ معه السعي، شباب يمشي وروح وبدأ يساعد أباه، قال له اذبحه، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ماذا كان رد الولد البار بأبيه وهو إسماعيل عليه السلام؟ قال يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقدم المشيئة ليستعين بالله عز وجل على الصبر، لم يقل ستجدني من الصابرين، لا، قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين، يعني أستعين بالله أن يصبرني وأن يعينني على تنفيذ أمر الله. فلما أسلم وتله للجبين، فلما أسلم أي استسلم لأمر الله، استسلم إبراهيم لأمر الله بذبح ولده، واستسلم إسماعيل عليه السلام أيضا لأمر الله بذبحه. فلما أسلم أي استسلم وتله للجبين، جعل جبينه للتل للجبل، وقال يا أبتاه اجعل وجهي إلى الجبل إلى الأرض حتى لا ترى وجهي فتأخذك رقة أو شفقة فتترك تنفيذ أمر الله. انظر، من منا اليوم يقول هذا؟ من منا اليوم يبر أباه إلى هذه الدرجة؟ نحن نقول للشباب يا بني اسمع كلام أبيك، اسمع كلام أمك، يا بني خذ من هذا درسا، خذ منه درسا أن تقبل يد أبيك ويد أمك في صبيحة كل يوم، كل يوم اصبح قبل رأس أبيك ورأس أمك، يد أبيك ويد أمك، نوع من أنواع البر.
بارك الله فيك يا شيخنا.
في اتصال؟
نعم، وقت الحلقة يعني قد انتهى. يعني
طيب نختم بارك الله فيك، فنقول نأخذ من هذا الدرس أن الإنسان يجب أن يتذكر أباه إبراهيم عليه السلام وهو يذبح هذا، وأنت تذبح الأضحية اذبح هواك، اذبح شهواتك، اذبح كل المعاصي، وتب إلى الله عز وجل لكي تكون مغفرة لذنوبك، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم جميعا.
بارك الله فيك شيخنا. لقد عشنا الليلة في الصلاة الإيمانية مع الشيخين الجليلين فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي حفظه الله وبارك في عمره ونفعنا بعلمه، وفضيلة الشيخ ماجد أبو الليل نفعنا الله بعلمه وبارك فيه وعفاه من كل مكروه وسوء. ولقد مضى الوقت بسرعة في هذه الجلسة الطيبة في هذه الصلاة الإيمانية في أحكام الأضحية، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.